أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم الكلام أن الحاكم يستحب إلى أن يرغب من يريد الإقرار بالإنكار، يستحب للحاكم أن يعرض عن المدعى عليه أو عن من ثبت الحق عليه. إذا كان الحق من حقوق الله يستحب للحاكم أن يعرض عمن يريد الإقرار وأن يرغب المقر بالإنكار، يوفر له أسباب الإنكار. قرأنا الرواية السابقة الدالة على ذلك، راح نقرأ رواية أيضا أخرى تدل على هذا المضمون. قلنا لعل الحكمة في ذلك هي أن القضية إذا كانت ترتبط بحق من حقوق الله فسعت فضل الله تعالى وعفوه، الشارع المقدس شرع للقاضي للحاكم استحباب أن يعرض عن المقر حتى يوفر للطرف الآخر فرصة للتملص عن الحق. طبعا إذا كان الحق يرتبط بحق الله، إذا كان يرتبط بالله تعالى، أما إذا كان يرتبط بحقوق الناس فلا مجازفة بحقوق الناس. إذا كان الأمر يرتبط بحق الله تعالى يستحب للقاضي أن يعرض المقر للإنكار ويرفع إيده عن إقراره. من نفس الباب وانطلاقا من نفس الحكمة، كما نقول يستحب للقاضي أن يعرض المقر للإنكار، من نفس الباب نقول غير القاضي، غير الحاكم، طرف آخر ثالث ما له علاقة بالقضية، إذا علم بالحق وعلم بثبوت الزنا مثلا والعياذ بالله، هذا الثالث يكره إلى أن يرغب الشخص في الإقرار، يكره إلى أن يحس هذا المرتكب للفاحشة أن يحس على الإقرار، من نفس النكتة ومن نفس الباب. كما أن القاضي يستحب إلى أن يرغب الطرف ويعرض عنه إذا أراد الإقرار، فالثالث أيضا يكره إلى أن يحس هذا الذي ثبت الحق عليه بالإقرار عند الحاكم، من نفس النكتة. ففي نفس الرواية اللي نقلها الشارح رواية ماعز ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله، تتمت الرواية أن هزال الأسلمي لما التقى بمالك اللي أقر على نفسه بالزنا، لما التقى به حث على أن يقر أمام النبي صلى الله عليه وآله حتى لا ينزل به القرآن، هم يعلمون أن هذا مثلا قد ينزل به القرآن، فراح حث قال روح أنت أقر أمام النبي وقر بذنبك أمام النبي حتى يطهرك وحتى لا ينزل بك القرآن. فالنبي زجره ألا سكت، ألا سترت عليه بثوبك، كان ينبغي لك أن تسكت، كان ينبغي لك أن تستر عليه، وإلا إذا سترت عليه لكان خيرا لك. هذا بيحث على عدم الحث وعدم ترغيبه في الإقرار، يكره لهذا الشخص أن يحث على الإقرار. قال وكما يستحب تعريضه، وكما راح نقرأ رواية ثانية إذا أكو وقت، وكما يستحب تعريض منه، تعريض المقر، كنا نتحدث عن المقر سابقا، وكما يستحب تعريضه، تعريض المقر للإنكار، هذا الاستحباب مخاطب من المخاطب به الحاكم، يقولون يستحب لك أن تعرض للإنكار. شخص ثالث يخاطب لكن مو بالاستحباب، بالكراهة، يكره كما يستحب تعريض المقر للإنكار، يكره لمن علم الإقرار أو علم بثبوت الحق، بثبوت الفاحشة، بثبوت ما يوجب الحد، يكره لمن علم منه يعني من المقر. غير الحاكم، هذا غير الحاكم عطف بيان على من عليه أو من علمه. من هذا من علمه؟ يقول من غير الحاكم، اللي علمه لكن غير الحاكم. الحاكم يعلم، لكن لا، احنا نتحدث عن غير الحاكم، عن شخص ثالث. لمن علمه، يعني لمن علم الإقرار منه من المقر. غير الحاكم حثه، هذا فاعل يكره، يكره حثه، يعني حث المقر على الإقرار، يكره للثالث أن يحث المقر على الإقرار. لأن هزال الأسلمي قال لماعز، ماعز بن مالك اللي نتحدث عنه، بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله لما علم به: ألا سترته بثوبك؟ هاي ألا للتحضيض، للتحضيض، العرض بشدة، للتوبيخ، يوبخه، كان ينبغي لك أن تسكت. ألا سترت بثوبك كان خيرا لك، هاي كان جواب لشرط محذوف، يعني إن سترته كان خيرا لك، لأن سترت عليه كان خيرا لك. الشارح هم رجع إلى نفس الرواية، احنا قلنا كتبنا مشحونة بأمثال هاي الروايات، فما كان ينبغي الاستدلال بهاي الرواية. أكو روايات عديدة في هذا الباب، في أبواب حد الزنا، هذا كتاب القضاء الجزء 18، في أبواب حد الزنا الباب 16 الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محبوب عن محبوب عن ابن محبوب عن علي بن عن علي بن أبي حمزة يعني البطائني عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة كذا إلى أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين، أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني طهرك الله، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع. فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت: إني زنيت. فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل. فقال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضرا. فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم أتيني أطهرك. فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، ابتعدت عنه بحيث ما تسمع منه، قال: اللهم إنها شهادة فلم تلبث. هذا إرجاع أمير المؤمنين هم دليل على ما تقدم، هذا استحباب التعريض للتعريض المقر للإنكار، هذا نحو من أنحاء التعريض للإنكار. فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني. قال: فتجاهل عليها. فقال: تجاهل يعني شنو؟ يعني أظهر لها الجهل وأنه لا يعلم بقضيتها، شنو أنا ما شايفك مثلا سابقا. قال: فتجاهل عليها فقال: أطهرك يا أمة الله من ماذا؟ قالت: إني زنيت فطهرني. قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا. قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله. قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنهما شهادتان، شهادة حينما جاءت بالمرة الأولى وهي شهادة ثانية. قال: فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين. فتجاهل عليها وقال: أطهرك من ماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني. فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت نعم. قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت بل حاضر. قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح، يكبر ويعتمد على نفسه، ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر. قال فانصرفت وهي تبكي، هاي في الثالثة، فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه. قال اللهم هذه ثلاث شهادات. قال فاستقبلها عمرو بن حريث. نريد نستدل احنا بالرواية على شنو؟ على ان الثالث يكره الى ان يرغب المقر بالإقرار، هذا عمرو بن حريث. قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك؟ فقالت إني أتيت أمير المؤمنين فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني. فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله. فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني. فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت نعم. قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قال بل حاضرا. قال فرفع رأسه إلى السماء فقال إنه قد ثبت عليها أربع شهادات، إلى أن قال فنظر الراوي إلى أن قال فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه، يعني أمير المؤمنين استشاط غضبا من فعل عمرو بن حريث، وكأنما الرمان يفقأ في وجهه. فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك، فأما إذ كرهته فإني لست أفعل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلن هو أنت صاغر؟ الحديث بيستم. الموضع الاستشهاد هذا هو أن غضب أمير المؤمنين من فعل عمرو بن حريث، هذا شخص ثالث ما كان ينبغي له أن يرغب المرأة في الإقرار، لذلك يكره للثالث أن يرغب المرأة في أن يرغب المقر بالإقرار. هذا تمام كلام المصنف حسب النسخة اللي موجودة عند الشارح، تمام كلام المصنف فيما يرتبط بكيفية الحكم. قلنا هذا الفصل معقود لبيان كيفية الحكم. فالشارح يقول أن بقي على المصنف أن يذكر الجواب الثالث من أجوبة المدعى عليه. احنا ذكرنا سابقا، المصنف ذكر قال أن المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر اللي الآن فرغنا من الإقرار، وإما أن يسكت المدعى عليه. ما ذكر المصنف حسب عبارة الشارح، يعني حسب النسخة اللي موجودة من كتاب المصنف من اللمعة اللي موجودة عند الشارح، ما ذكر السكوت، فيحاول يوجه يقول إنما لم يذكر المصنف السكوت باعتبار أن السكوت حكم النكول، حكم الإنكار والنكول، وبذلك هذا الجواب الثالث السكوت راح يدخل بالجواب الثاني، فماكو داعي نعقد له كلام خاص ونفصل الكلام به في عرض الإنكار. هو نحو من أنحاء الإنكار ونحو من أنحاء النكول، هو نكول حكما، بل قد يقال هو نكول حقيقة. سكوت يعني شنو؟ سكوت يعني يسكت المدعى عليه، يسكت لا يقسم ولا يرد اليمين على المدعي، هو هذا معنى النكول. أجب هو ساكت، أجب هو ساكت، يعني شنو؟ يعني لا يقسم ولا يرد اليمين، هو هذا تعريف النكول. وبذلك راح يدخل في باب النكول. احنا شنو حكمنا بالنكول؟ اما ان نقول بان القاضي يقضي بنكوله بمجرد ان ينكل المدعى عليه، يثبت الحق للمدعي يقضي بنكوله كما تقدم سابقا، واما ان يرد اليمين. المصنف قال الصحيح رد اليمين، الاقرب الاول رد اليمين، يرد اليمين على المدعي. وذكر واحد من الأدلة أن هذا مقتضى الاحتياط، ليش نستعجل ونتعجل في القضاء وفي الحكم على المدعى عليه؟ لا، خلي الرد اليمين إلى المدعي، فإذا حلف المدعي حينئذ يكسب الحق. الشارح قال لا، هاي الأدلة المذكورة الأربعة فيها نظر، ولذلك الشارح التزم بالقضاء بمجرد النكول كما تقدم سابقا حكم النكول. فعلى أي نبني؟ في النكول نبني في السكوت أيضا، السكوت هو نحو من أنحاء النكول، فإما أن نقضي بمجرد النكول وإما أن نرجع اليمين على المدعي ونقضي بعد يمينه، السكوت نكول. ثم يقول الشارح بعد ذلك في بعض النسخ نقل أن المصنف كمل العبارة وذكر السكوت، قال واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، ذكر سابقا هذا، ثم إجا فصل واحد واحد، ما فصل في السكوت. يقول ولم يذكر القسم الثالث، يعني ما ذكر تفصيلا، بعد أن ذكر إجمالا ما ذكر تفصيلا، ولعله أدرجه في قسم الإنكار، يعني في الجواب الثاني. على تقدير النكول، الإنكار على تقدير النكول، هو نكول، السكوت نكول، والنكول داخل في الإنكار، فإذا السكوت يدخل في الإنكار. ليش؟ يقول لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. مرجع حكم السكوت إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. يقول له مثلا أجب وإلا جعلتك ناكلا، مثلا أجب وإلا جعلتك ناكلا، كما راح يجي، لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. بعد إعلام الساكت يعلم الساكت، يقول له إما أن تجيب، وإما أن أجعلك ناكلا وأرد اليمين. هذا مختار منه؟ أرد اليمين مصنف له الشارع، المصنف قال الأقرب الأول، يعني رد اليمين. قال لأن مرجع حكم السكوت على المختار، يعني مختار المصنف، إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. وفي بعض النسخ هاي تتم، في بعض النسخ المصنف كمل العبارة، في بعض النسخ على بعض النقولات المصنف كمل العبارة، قال وأما السكوت، هاي أما يعني شنو؟ يعني تفصيل في عرض الجوابين السابقين، أما الإقرار وأما الإنكار وأما السكوت. هذا السكوت المصنف يردد في السكوت، يقول السكوت إما أن يجبر، إما أن يجبر بقوليا، إما أن يجبر على الكلام، فإذا لم يتكلم ولم يجب يحبس إلى أن يجيب. ودليل واضح، ليش؟ لأن إحنا قاعد نتحدث عن المدعى عليه، المدعي ادعى دينا في ذمة المدعى عليه، المدعى عليه لابد أن يجيب، إما أن يجيب وإما أن يسلم المال. هو يدعى عليه وجود حق، إما أن يجيب بإنكار أو إقرار أو يرد المال مثلا، أما أن يسكت هاي القضية حينئذ ينسد باب القضاء. إذا كل مدعى عليه يسكت ويخلى وسكوته بعد لا قضاء، فلا بد من أن يجبر على الجواب، حتى إذا استدعى إجباره أن يحبس إلى أن يجيب ولو بالإنكار، ولو بالإنكار، مو بالضرورة يجيب بالإقرار، خلي ينكر حتى مثلا يطالب باليمين مثلا أو يرد اليمين. هذا القول الأول. القول الأول الشيخ الطوسي في بعض كتبه في النهاية التزم بوجوب حبسه إلى أن يجيب. والقول الآخر قال يحكم عليه بالنكول، هو ناكل، فالساكت ناكل حكما، فنجري عليه حكم النكول المتقدم، إما أن يقضى عليه حال نكوله، يقضى بنكوله بمجرد النكول، وإما أن يرد اليمين على المدعي، إما أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف كسب الحق وإلا سقطت الدعوة. قال وفي بعض النسخ، في بعض نسخ الكتاب يعني اللمعة، نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله وأما السكوت فإن كان لآفة. هذا ما بينا، هذا الكلام إذا لم يكن يعني لعلة، إذا ما كان هناك علة اسمنع من الكلام، أما إذا كان لآفة لعلة كما لو كان أطرش فإنما ساكت لأجل وجود علة، مو لأجل عناده واستكباره على القضاء مثلا، لا مو معاند هو. فحينئذ يجب على القاضي أن يستعلم حاله بطريقة أو بأخرى، أما بالإشارة هو القاضي يفهم إشاراته مثلا يأشر له بالإنكار أو بالإقرار، وإما لا إذا كان مثلا هذا الأخرس يؤشر بإشارات كثيرة يريد يبين مطلب معين القاضي ما يفهمه، لابد أن يحضر اثنين من ذول المختصين العدول، اثنين هم مو واحد، مترجمين يترجمون حركاته للقاضي حتى يحكم على وفقه. هذا بالنسبة إلى الأخرس. الأطرش قضيته سهلة، إما أن يرفع الصوت فيسمعوه، وإما يكتبوا له مثلا أو هو مثلا يكتب. وأما السكوت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة لليقين، يقين منه، يقين الحاكم حتى يعلم الحاكم، فإذا ما أفاد اليقين لابد من البينة ولو بمترجمين عدلين، وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب. هذا القول الأول، قول الشيخ الطوسي على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، يجب عليه أن يجيب. أكو شخص قاعد يدعي عليه مال مثلا، لابد أن يجيب. هذا القول الأول. القول الثاني أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواز عليه، مثل ما قلنا يقول له أجب وإلا جعلتك ناكلا، فإذا ما أجاب مرة أو مرتين أو ثلاث استظهارا كما قد يقال، قد مثلا هذا الساكت يقول أنا ما سمعتك من قلت لي من أول مرة، فيعاد عليه الكلام مثلا ثلاثا أجب وإلا جعلتك ناكلا ثلاث مرات، حينئذ يحكم بنكولة أو يرد اليمين على المدعي بأن يقول له هو إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول منه، هو نفسه الشارح، من يقضي بمجرد النكول ولو اشترطنا معه يعني مع النكول إحلاف المدعي أحلف بعده على قول المصنف ويظهر من المصنف. زين خلينا نرجع نقرأ هاي العبارة. قال وأما السكوت فإن كان لآفة توصل إلى الجواب وإن كان عنادا حبس حتى يجيب أو يحكم عليه. هاي أو شنو هاي اللي ذكرها أو المصنف في عبارته؟ يبدو يظهر أن مراد التخير أو تدل على التخير، يعني أن الحاكم مخير، إما أن يحبس هذا المدعى عليه الساكت حتى يجيب، وإما أن لا، إما أن يقضي بنكوله، هو الخيار للحاكم، الحاكم هو الذي يتخير، هو شنو اللي يشوفه مصلحة يسوي. يبدو هكذا من العطف به أو، لكن المصنف في كتاب الدروس نقل هذين القولين على نحو القولين، وقيل كذا وقيل كذا، كما ربما قرأنا بالشرائع أيضا كذلك، قيل كذا وقيل كذا، من دون أن يرجح أحد القولين. فكلامه في الدروس يمكن أن يكون قرينة على كلامه في اللمعة، ويقال أن مقصوده هنا في هذا الكتاب مقصوده فقط حكاية القولين، فقط يقول أكو قولين في المسألة، الحبس أو القضاء بالنكول، من دون أن يتبنى هو شيئا بعينه. هكذا قد يقال. الشارح بعد ذلك يقول الأقوى الأول، الأقوى القول الأول هو الحبس لما ذكره من دليل، هو اتضد تبرع لبيان الدليل على ذلك، وقال أن هذا حق من حقوق من الحقوق الواجبة على المدعى عليه، فلا بد أن يجيب المدعى عليه، لا ينبغي أن يبقى ساكتا، فلا بد أن يجيب ولو بالحبس. هو الشارح يقوي القول الأول. قال ويظهر من المصنف التخير بين الأمرين، بين الحبس حتى الإجابة وبين القضاء بالنكول، والأولى جعلهما إشارة إلى القولين، الأولى جعل هذين العدلين، هذا التخير اللي احنا قلنا تخير، الأولى جعل مجرد حكاية للقولين. ليش أولى؟ لقرينة ما في الدروس، أي ما في الدروس قرينة، فيفسر كأنما هذا العطف من المصنف. قال وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجع شيئا في الدروس. فخلي نقول أيضا كذلك مقصوده هنا مجرد حكاية القولين، من دون أن يرجح، مو يخير الحاكم بين الأمرين، والأول أقوى، الحبس حتى الإجابة أقوى من هذا الثاني. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الذي كان معقودا لبيان كيفية الحكم، كيف يحكم القاضي، شنو طرق إثبات القضاء. فرغنا من هذا الفصل ببيان طرق الإثبات القضائي. المصنف الآن يعقد فصلا خاصا باليمين، يقول احنا مر علينا اكثر من مرة اليمين، اليمين الذي يسقط الحق إذا صدر منين؟ إذا صدر من المدعى عليه، اللي يسقط الحق، اللي المدعي إذا ما كان عنده بينة وقال لا بينة لي، وتوجهنا إلى المدعى عليه وأنكر وحلف، يسقط الحق. فإذن هذا مورد من موارد اليمين. أحيانا لا، اليمين يثبت الحق مو يسقط الحق، كما لو صدر منين؟ كما لو صدر من المدعي بعد رد اليمين عليه، توجهنا للمدعي بالبينة، ما كان عنده بينة، المنكر هم ما حلف، رد اليمين على المدعي وحلف المدعي، هذا حلف المدعي شنو ثمرته؟ إثبات الحق. فمرة اليمين يثبت الحق كما لو صدر من المدعي بعد الرد، ومرة يسقط الحق كما لو صدر من المدعى عليه بعد إنكاره. هذا اليمين اللي ذكرناه في أكثر من مورد، شنو خصوصياته، شنو أحكامه، بأي شيء يتحقق، شنو صيغة اليمين، هذا الفصل معقود لبيان هاي الخصوصيات التي ترتبط باليمين. يقول أولا اليمين لا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة، لا ينعقد بأي شريف آخر، لا بالكتاب العزيز ولا بأسماء المعصومين ولا بأي مقدس آخر. اليمين لا ينعقد إلا بأسماء الله مطلقا، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، حتى إذا كان كافر يقسم باسم الله تعالى وبأسمائه الخاصة. وقد دل على ذلك روايات كثيرة، بعضها مطلقة شاملة للمسلم والكافر، بل بعض الروايات صريحة في الكافر، صريحة في النصراني والمجوسي، الكافر أيضا يقسم باسم الله، فلا يقبل اليمين إلا باسم الله تعالى. من الروايات الدالة على ذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، صريحة في أنه حتى الكافر يقسم بأسماء الله، إن الله عز وجل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله. وصحيحة مسلم بن عقيل، مسلم عفوا مسلم صحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي جعفر قال الله والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك، فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وفي رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه لا يحلف بغير الله، وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. يقول المصنف لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي، اليمين اللي تثبت الحق من المدعي، اليمين المردودة، لا تنعقد اليمين الموجبة للحق التي تقتضي وتثبت الحق من المدعي أو المسقطة للدعوة من المنكر إلا بالله تعالى وأسمائه الخاصة، مسلما كان الحالف أو كافرا، ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، لقول الصادق عليه السلام. هاي رواية جراح المدائن اللي قرأناها، لا يحلف بغير الله، وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. لا يحلف أو لا يحلف بغير الله، وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. وفي تحريمه بغير الله هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.